بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخذات الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وما. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الكتاب المهم باب التوحيد، يقول: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد هما النظراء، يدعون أنهم يشبهون الله في المكانة والمنزلة، ولا شك أن الله لا ند له ولا نظير. يقول وقوله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم، هذا أمر من الله لنبيه محمد ليخاطب قومه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن كان آباؤكم ومن عطف عليهم وهم لا يملكون لكم حولا ولا قوة ولا يجلبون لكم نفعا ولا يدفعون عنكم ضرا، بل المتكفل والمتولي ذلك هو الله، إن كان هؤلاء البشر المخلوقون أحب إليكم من الله جل وعلا ومن رسوله الذي بعثه الله جل وعلا ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فتربصوا انتظروا ما الذي يحصل. يحصل أن يقضي الله بما يشاء، إن شاء عجل لهم العقوبة، مع عقوبة الآخرة، وإن شاء أملا لهم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ما يتحقق الإيمان إلا أن يكون الله جل وعلا أحب إلى الإنسان من كل شيء، فإن الله هو الذي خلق العبد وهو الذي يسر له أسباب الرزق وهو الذي عطف عليه أهله وغيرهم حتى توفر لهم من أسباب الحياة ما توفر. فلا بد أن يكون الله الذي هذا الخير كله منه، ولا يدفع شر الذي أمره وقضائه وعبادته أن يكون أحب إلى الإنسان من كل شيء، من أهله وماله وولده والناس أجمعين. والناس أجمعون منهم نفس الإنسان، فلا بد أن تتحقق محبة الله في قلب العبد لربه جل وعلا حتى من نفسه، كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه أن الله لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسه، قال: لا، حتى من نفسك. قال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. يقول: ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم لكن له حلاوة أبلغ من الطعم. متى يتذوق المسلم هذه الحلاوة؟ إذا كان الله ورسوله أحب إليه من كل أحد، من قرابته وأصدقائه وأحبابه ومن نفسه. وإذا كان يحب عباد الله الصالحين لا لمكسب دنيوي، وإنما يحبهم لما يرى عليهم من أثر العبادة. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا تكون محبته لمجرد القرابة أو الانتفاع منه أو النصرة، لا، أن يكون الباعث للمحبة ما يرى عليه من آثار التقوى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لا شك أن كل أحد يكره أن يلقى في النار ولا يريدها، لكن لا بد أن يكره الكفر والعودة إليه كما يكره الإلقاء في النار. بل إن الكفر والبقاء عليه أشد من الإلقاء في النار. الإلقاء في النار في الدنيا ما هو إلا أن تأكل النار وهذا جسد، ولا يكون لها تسلط على الروح، يموت الإنسان فتفارقه الروح. وأما أن يعود في الكفر فإنه إذا مات عليه سيكون في نار لا فكاك منها. لا يحيى ولا يخرج، الله قال عن أهلها: وما هم منها بمخرجين. الجلود تتبدل، كلما احترق الجلد عوض بجلد آخر يستمر الألم، نسأل الله العافية والنجاة من النار. يقول وفي رواية يعني عن أنس: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخر الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، يعني هذا هو المؤمن، هذا هو الذي ينال ولاية الله. يقول: فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان، يعني الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب صار لها مذاق لا يعرفه كل أحد، وإنما يعرفه الذين يتلذذون بعبادة الله ويشعرون بالغضة والسرور كلما أدوا عبادة لوجه الله، كلما تيسر لهم القيام بأي عمل طاعة يريده الله جل وعلا على وفق سنة نبي الله. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ليس المراد بكثرة الصلاة والصيام والزكاة، لا شك أن هذه أسباب لنيل القرب عند الله جل وعلا، لكن إنما تنال ولاية الله بأن يكون القلب معمورا بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة التي لا يماثلها محبة أحد من الخلق. وهذه المحبة هي التي يحصل المرء بها بأن يكون من أولياء الله. الله قال عن الأولياء: على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم ذكر بقية الصفات. ثم يقول المؤلف رحمه الله عليه، بل يقول راوي الحديث: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. روى هذا الخبر الإمام ابن جرير صاحب التفسير. يقول المؤلف: وأخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في الإخوان واللالكائي في السنة وفي اعتقاد أهل السنة. يقول: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، هؤلاء هم الذين مودتهم لم تبنى على تقوى الله، وإنما ما ودتهم مبنية على مصالح الدنيا من ملذات ومكاسب دنيوية أو عز وجاه في أمر الدنيا. عند الانتقال عن هذه الحياة تتقطع الأسباب، الأخلاء بعضه لبعض عدو، لم يستثن الله جل وعلا من هؤلاء أحد إلا أهل التقوى. أهل التقوى هم الذين محبتهم ومؤاخاتهم دائمة، لأنها مبنية على تقوى الله جل وعلا. يقولون المؤلف رحمة الله عليه: في مساء المسألة الأولى ما يتعلق بآية سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء الذين يتخذون الأنداد يجعلونهم ندا لله نظيرا مماثلا. لهذا لما قال رجل للنبي ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ لا، بل ما شاء الله وحده، الأمر كله لله. المسألة الثانية تفسير آية براءة. آية براءة هي قوله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني حصلتموها وتجارة تخشون حسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره انتظروا ما تلاقون. ومعلوم أن من ضيع أمر الله واتخذ مع الله أندادا يحبهم كمحبة الله أنه لا ينتظر فلاحا في الآخرة وإنما ينتظر عقابا، لأن الله لا يرضى أن يكون له شريك من الخلق. هو الخالق والخلاق، فلا يرضى أن يزاحم في عبادته بعبادة أحد من الخلق. المسألة الثانية وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. يقول النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل أحد يا رسول إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم له لا يا عمر، بل حتى أكون أحب عليك من الناس ومن نفسك. فما كان من الخليفة الراشد إلا أن قال لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي الآن يا عمر، الآن صح إيمان. ولا شك أن عمر رضي الله عنه من أرجح الناس إيمانا، ليس أحد أرجح منه من هذه الأمة إلا الصديق. فإن أكمل الناس في هذه الأمة بعد محمد إيمانا أكملهم الصديق، ثم يأتي بعده عمر. ذلك حديث الرؤيا الذي رؤيا أن النبي رؤيا منام وزن فرجح النبي بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. الله المستعان. المسألة الثالثة الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الإيمان إذا انتفى الإيمان كله خرج الإنسان من الإسلام، لكن إذا انتفى بعضه لا يقال كفر. النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا ينتهي بنهبة أن يخطف مال ينهب، ينتهي بنهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. والإنسان قد يبقى معه إيمان كثير وقد يبقى معه القليل. النبي قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تزل حجر عن طريق الناس، ترجع تزيل شأن حاد سمير أو شيء من هذا تزيلها لا تتأذى الناس منه. هذه من الإيمان. ثم يقول النبي والحياء من الإيمان. المسألة الخامسة أن للإيمان حلاوة، قد يجدها الإنسان وقد لا يجده. هذه الحلاوة يجدها أهل التقوى نسأل الله أن نكون جميعا منهم. إذا أدى عباده يشعر بالغبطة والارتياح والسرور بتقربه لربه جل وعلا، لأن الأصل في هذا المؤمن أن يعلم أن كل خير أدركه وأن كل خير يعمله إنما أمره إلى الله جل وعلا. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. هذه الأعمال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، يعني لا يحب أحد لأجل أنه قريب فقط، لا يعاديه لأنه صارت بينه مشاكل دنيوية. المحبة يجب أن تكون مبنية على طاعة الله، والمعاداة يجب أن تكون مبنية على الاختلاف في المسلك والطريق، لأن الطرق إنما هي طريقان، طريق إلى الجنة يسلكه أهل التقوى والإيمان، وطريق إلى النار. الناس فريقان، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، نسأل الله العافية من مرافقة أهل السعير. يقول هذه الأربع إذا صار الإنسان لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا في الله ولا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله يحصل على طعم الإيمان. أو الثلاث الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله الآخرة. المسألة السابعة فهم الصحابي للواقع، أن عامة المعاحاة على أمر الدنيا، لما قال رحمة الله عليه وهو ابن عباس، وقد صارت عامة المعاحاة يعني الصحبة والمودة إنما صار مبناها المطالب الدنيوية. تحب المرء لأنه ساعدك على عمل تكسب منه رزق، تحب المرء لأنه أطعمك أو أعطاك، يعني تحبه لأمر دنيوي، تحبه لأنه أرشدك إلى مشاركة في تجارة وربحت إلى غير ذلك. هذه وإن كانت مصالح والإنسان مطلوب منه أن يجازي من أحسن إليه بالإحسان، لكن ولاية الله إنما تنال بالأعمال التي إنما تعمل لوجه الله جل وعلا. يقول السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المواقعة. الثامنة معنى قوله وتقطعت بهم الأسباب، يكون الناس أحبابا في هذه الدنيا للتجارة، لشراكات في ملذات، لمشاركات في منكرات وسوء، واجتماع على فواحش أو شراب محرم، لكن بمجرد ما يرى علامات الانتقال تتقطع الأسباب، لا يبقى مودة لأحد، بل تكون المودة التي كانت على خنن وفجور وخمور وغير ذلك ومطالب دنيوية تكون يوم القيامة من أبرز أسباب العداوة. نسأل الله أن يقينا شر هذه المؤاخاة. يقول التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا لكنه يحب غيره، ولا يجوز أن تجتمع محبة الله ومحبة أعداء الله في قلب واحد. لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يبغض أعداء الله، لا يكفي أنه يحب الله فقط. يعني الإنسان إذا قال أنا علي نفسي أحفظها، فإذا كان ماذا تقول بهؤلاء المشركين؟ إذا قال لا أقول فيهم شيئاً عافية أنا، لا يتم إيمانه حتى يبغضهم ويعتقد أنهم كفار. الناس بالسابق ما يقولون الكفار كفار، الآن صاروا الناس يحبون يقولون الآخر، وشبه يقول في آخر ولاية التي انصرمت يعني لا نرضى أن تقولوا عنا كفار. يقول العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، العاشرة المذكورين في الآية كان أبا وأبناؤه وإخوانه وأزواجه وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، هذه الثمانية. الذي يجعل هذه الثمانية أحب إليه من خالقه ورازقه ومشفيه إذا مرض، كما قال الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، هو الشافي جل وعلا. هذا خاص. المسألة الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته ومحبة الله فهو الشرك الأكبر. يعني في شرك أصغر رياء، يقول مثلا ما شاء الله وما شاء فلان نفعنا، هذا شرك. إن يعتقد أن فلان في مشيئته شريك لله هذا شرك أكبر. إن أحب ند الله كما يحب الله تماما فهذا شرك أكبر. لا يجوز أن يتساوى حبك لله وحبك لأحد من الخلق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن فقههم ربهم بدينهم ومنحهم الإخلاص في العمل والسداد فيه وصدق متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه مجيب الدعاء.
صلى الله عليه وبارك الله فيكم. The chapter which was explained by our beloved Shaykh is the chapter which begins by the statement of Allah Azza wa Jalla in Surah Al-Baqarah: amongst the people are those who take partners other than Allah, and they love those partners as they love Allah. And the Shaykh Hafidhullah Ta'ala began by praising Allah and sending salams upon the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his companions and family members. And then he mentioned that Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah Ta'ala mentioned in this important book, the Book of Tawheed, the affair of the Andad, who are those things that people hold similar to Allah Azza wa Jal, meaning they feel or they believe that these things have a similar status or level to Allah Azza wa Jal. And there's no doubt there is no partners with Allah, nor is anything similar to Allah. Then he went into the explanation of the second verse, which is in Surah At-Tawbah, where Allah Ta'ala mentions speaking to his beloved Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and he orders him to say to the people that if your fathers or your children, or your brothers. Then he goes on to say your wives and your family members and your wealth and your dwelling place. If they are more beloved to you than Allah and His Messenger and fighting in the way of Allah, then wait until the affair of Allah comes. So the Shaykh mentioned that Allah Azza wa Jal is ordering His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to say this to the disbelievers. To say to the disbelievers, if your fathers, if your children, if your brothers, if your family members, if your wives, if your wealth, your transactions and the likes, if they are more beloved to you than Allah. And the Shaykh mentioned an explanation that there's no doubt that this is not possible, because these individuals that were mentioned in this verse, they cannot bring about benefits, nor can they bring about harm, nor do they have strength, nor do they have power. But verily, this is all with Allah Azza wa Jal. And so if they hold these individuals and these things that were mentioned in the verse to be more beloved to them than Allah, then wait until the punishment of Allah comes. Allah Azza wa Jal would either punish these individuals in this life and in the hereafter, or Allah Subhanahu wa Ta'ala would give them time and He would just punish them in the hereafter. Then the Shaykh Hafizullah Ta'ala went on to explain the hadith of Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu, where he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, none of you truly believes until I am more beloved to him than his child and his parents and all of mankind, which is, and this hadith is reported in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. And the Shaykh mentioned that this is from faith, that an individual places Allah Azza wa Jal before Allah and His Messenger before anything. That an individual places Allah and His Messenger before anything. Verily, Allah Azza wa Jal is the one who created the individual. And Allah is the one who provided for the individual. And Allah is the one who has been gentle with the individual. So if this is from the things that Allah has done for the individual, then it is incumbent that the individual holds Allah before anything, even before himself, before his wealth, before his family members, and before all of mankind, even yourself. And the reality of faith, or the reality of, or the trueness of the love of Allah Azza wa Jal, would not come about in the heart until this takes place. Meaning until the individual loves Allah and His Messenger before anything or anyone else. And the reality of this took place in the hadith of Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. When he heard this narration, Umar said, indeed, O Messenger of Allah, you are more beloved to me than anyone except myself. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam responded by saying, no, I have to be more beloved to you than even yourself. Once Umar heard that from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, Ya Rasulullah, now you are more beloved to me than anyone, even myself. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam agreed with him. Then the Shaykh went into the next hadith, which is also on the authority, on the authority of Anas bin Malik, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there are three factors that anyone who finds them, they will find the sweetness of faith. And the Shaykh mentioned that faith has a taste, and faith has sweetness. And the sweetness of faith is greater than its actual taste. And the hadith goes on to mention that Allah Azza wa Jal and His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam are more beloved to the individual than anyone else, and that a person loves another individual merely or sincerely for Allah, solely for Allah, and that the person dislikes to return to disbelief just like he dislikes to be thrown into the hellfire. And the Shaykh mentioned An explanation of that, na'am. So the individual loves Allah Azza wa Jal and His Messenger, as we mentioned previously, above anyone and anything, above his friends, above his relatives, even more than himself. He loves Allah and His Messenger more than anything. And then the individual loves the believers. The individual loves the believers not for some worldly benefit that they gain from them, or not because they are their relatives, but rather, and they don't love them because they assist them. But the foundation or the reason for the love should be based on that which you see of their piety and their righteousness. So you love an individual for Allah, you love an individual for his obedience, you love an individual because of his taqwa and his adherence to the religion. You do not love him for any type of worldly gain or merely because he is a relative. And the last issue, or the last factor that was mentioned in the hadith, is that the individual hates to return to disbelief just as he hates to be thrown into the fire. So it's incumbent that an individual hates to return back to disbelief. And the Shaykh mentioned hadith of Allah Ta'ala that being thrown into the fire, it's easier than remaining upon disbelief or returning to disbelief. Because if the individual is thrown into the fire, if a person is thrown into fire, it would burn his body, but his soul is not affected. But if the individual returns to disbelief and he dies upon that, then he would burn in an everlasting fire. Then he would burn, his soul would burn, his body and his soul would burn in an everlasting fire if he dies upon disbelief. As Allah Ta'ala mentioned in the Quran, that they will never escape from the hellfire. That they will never escape from the hellfire. So, and Allah also mentioned, every time his skin burns, Allah replaces the skin so that he can continue to burn. So this burning in the hellfire is a continuous, everlasting burning that an individual cannot escape from. Then he went on to explain the hadith of Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. The narration of Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, where he said, whoever loves for Allah and hates for Allah and befriends for Allah and takes enemies for Allah, then this individual would gain the friendship of Allah Azza wa Jal. Is the wilaya, and if anyone knows a better translation, then they can inform me. And an individual does not gain the sweetness of, or the taste of Iman, even if his salat is plentiful or his fasting is plentiful, until that individual does that. Meaning that individual loves for Allah and hates for Allah and befriends for Allah and takes enemies for Allah. Yani, this individual would not gain the taste of faith until they do these things for Allah, even if his salat and even if his fasting are plentiful. Then Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, he said, and most of the relationships, meaning the brotherhood, most of the relationship now is based on worldly affairs and worldly benefits, which do not benefit the individual. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, that there's no doubt that in order for an individual to gain the friendship of Allah Azza wa Jal, then this individual must do these things which are present in this hadith. Loving for Allah and hating for Allah, befriending for Allah and having enmity towards those who are disobedient to Allah. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, you will not find the sweetness of Iman, you will not find the reality and the sweetness of Iman until you do these things. And the Shaykh mentioned that there's no doubt that Iman, faith, has a sweetness. And when it enters into the deep part of it, the deepest portion of the heart, when it enters into the depths of the heart, then it has a sweetness that no one can know except that individual performs or fulfills these things that were mentioned in the hadith. Except for the individuals who worship Allah Azza wa Jal except for the individuals who have taqwa. These are the individuals the Shaykh mentioned. These are the individuals that when they worship Allah, they find sweetness, they find happiness. Anytime they perform an action which gets them closer to Allah, they find joy and happiness in performance of these actions. These are the true servants of Allah Azza wa Jal. When they perform actions that are pleasing to Allah, they become happy. And these actions, of course, have to be in accordance with the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Shaykh mentioned, so the purpose is not that a person continues, constantly performs the prayer, or the individual performs more and more prayer, or that the individual performs more and more siyam, fasting, and the individual gives more and more zakat. There's no doubt that these are means. There's no doubt that these are means of getting closer to Allah Azza wa Jal, and there's no doubt that the person is ordered to do them, but that which is greater, or that which is more so, is that the individual loves for Allah, and the individual hates for Allah, and the individual does not take any partners to Allah, or with Allah Azza wa Jal. And this is the only way the individual can, this is the only way that the individual can gain the friendship of Allah Azza wa Jal. And because of that, Allah Ta'ala says in the Quran, verily, awliya Allah, verily the friends of Allah, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Verily, they would not have any fear, nor would they have any type of sadness. And Allah Ta'ala mentions their characteristics in terms of belief and uprightness. And then Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, he said, and verily most people today, their relationship and their brotherhood is based on worldly, is based on worldly gains and worldly benefits. And this was mentioned by, or this narration was mentioned by Ibn Jurir in his book of Tafsir. And then he also mentioned the Tafsir of Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma for the statement of Allah in Surah Al-Baqarah. And that was basically saying that the relationship that people have, the relationship and the love that the people have, if it's not built on taqwa, then it will come to an end. It will come to an end. And the Shaykh mentioned another verse in the Quran where Allah Ta'ala says, verily, verily those who are friends in this life, they will be enemies in the hereafter. And then Allah Ta'ala made exempted one individual from those people. He says, except those who have taqwa. Verily, people who are friends in this life, they would be enemies. They would be enemies in the hereafter, except those who have taqwa. And then the Shaykh Hafidhullah Ta'ala went on to explain the issues from the chapter. And the first issue from the chapter, or the first point from the chapter, is the explanation of the ayat in Surah Al-Baqarah. And that's at the beginning of the verse. And the Shaykh mentioned the andad are those individuals who are those things that people hold to be similar to Allah Azza wa Jal. And that's why you find the Prophet sallallahu alaihi wasallam warning against such an action. When an individual approached the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, whatever Allah wants and whatever you want. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, have you made me a partner to Allah? Verily, you should say whatever Allah wants. Verily, you should say whatever Allah wants. And the second issue was the tafsir of Ayat al-Bara'a. And Bara'a is another name of Surah al-Tawbah because of the beginning of the verse, or the beginning of the surah. And in this surah, Allah Ta'ala mentions the eight things that if a person loves more than Allah, then they should wait. They should wait until the affair of Allah comes, meaning the punishment of Allah. And the Shaykh mentioned there's no doubt that if an individual who takes a partner with Allah, individual who takes a partner with Allah, then that individual would not be successful in the hereafter. But the only thing that awaits that individual is the punishment of Allah Azza wa Jal. Then he mentioned the third thing, the third point is the obligation of loving the Prophet sallallahu alaihi wasallam more than yourself, more than your family, and more than your wealth. And he repeated the story of Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, where he said, Ya Rasulullah, I love you more than everyone except myself. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam responded by saying, no, even yourself. And Umar, once he heard that from the Messenger, he said, oh Ya Rasulullah, I love you even more than myself. And the Shaykh Hafidhullah ta'ala, he mentioned the narration of the dream, the narration of the dream, where there were scales And he mentioned, when he mentioned before the narration of the dream, is that there's no doubt that Umar ibn al-Khattab was an individual after the Prophet and after Abu Bakr as-Siddiq. Umar was the person in the Ummah who had the strongest Iman. He was the individual in the Ummah who had the strongest of Iman after the Prophet ﷺ and after Abu Bakr as-Siddiq. So as soon as he heard the Hadith, he submitted. And to show you that Umar ibn al-Khattab was the individual who had the strongest Iman after the Prophet and after Abu Bakr was the hadith of the dream, where in it scales were brought and the Prophet was weighed and Umar was weighed. Afwan, the Prophet was weighed and Abu Bakr was weighed, and the Prophet ﷺ weighed more than Abu Bakr in terms of in his actual scales, but it's referring to Iman. And then scales were brought and Abu Bakr was weighed and Umar was weighed, and Abu Bakr weighed more than Umar. And then scales were brought and Umar was weighed, and Uthman was weighed, and Umar weighed more than Uthman. And then the scales were lifted. So this shows that after the Prophet ﷺ and after Abu Bakr, Umar is the individual who has the strongest Iman in the Ummah of Muhammad ﷺ. And the fourth issue is that just because faith is negated, or if some of faith is negated, does not mean that the individual leaves the fold of Islam. If a portion of faith is negated, it does not mean the individual leaves the fold of Islam. And the Shaykh mentioned that if all of the faith leaves the individual, then he leaves Islam. But if some or a portion of faith leaves the individual, he does not leave Islam. And the proof for this is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said the person does not fornicate, the individual does not fornicate, except that he is not a true, complete believer. And the individual does not steal, except that when he steals, he is not a true, complete believer to the end of the hadith. And also the hadith, another thing that shows you that if a portion of faith leaves, that all of it, that the individual does not leave the fold of Islam, is the hadith where the Prophet ﷺ said that Iman is 70 something branches. And the highest of them is the shahada, la ilaha illallah. And the lowest of them is removing something harmful from the road. So removing a rock or something harmful from the path is a branch of faith. And likewise the Prophet ﷺ said, and shyness is a branch of Iman. So the Prophet ﷺ is illustrating in this hadith that Iman has different branches and levels. And the fifth point is the fact that Iman has sweetness, and an individual can find it, and an individual cannot find it. Yani some people can find it, and some people they cannot find it. The sixth point is the four actions that an individual must perform in order to gain the friendship of Allah Azza wa Jal, and that was mentioned in the hadith of Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu. And the Shaykh mentioned that so an individual should not love others just because they're their friends or just because they're their relatives, but they should love them for Allah and based on taqwa. And likewise, an individual should not hate someone because of something worldly, no, rather he should hate someone because of their disobedience and the likes. And the Shaykh mentioned that there's no doubt that the path is two. There's a path that leads to Jannah, there's a path that leads to hellfire, and the people are two. Those who do the actions of the people of Jannah and those who do the actions of the people of the hellfire. So it is upon a believer to love and hate for Allah Azza wa Jalla. The seventh issue is the understanding of the Sahaba, which was the statement of Ibn Abbas, where he said most of the relationships that people have today are based on worldly gains. And so the Shaykh mentioned, so you should not just love an individual because he helps you, or because he fed you, or because he benefits you. And there's no doubt, if a person assists you, or if a person helps you, you should show goodness toward that individual. But the foundation of loving that individual, or hating that individual, should be based upon the religion and the legislation. Then the Shaykh mentioned the eighth point, which was the tafsir of the ayat in Surah Al-Baqarah, that all types of relationships and friendships and love would come to an end on a day of judgment, and that which will remain would be that which is based off of taqwa and piety. And the Shaykh mentioned, going into the ninth point, that you had the mushrikun, they loved Allah. Yes, from amongst the mushrikun, they loved Allah, but they loved their idols greater than Allah or similar to Allah. And the 10th point, which was the 8 things that were mentioned in the verse, the 8 things that were mentioned in the verse in Surah At-Tawbah, and we mentioned those previously. And the 11th point, yes, the Shaykh mentioned that you have major shirk and you have minor shirk, and loving something similar to the level that you love Allah, that is considered from the major shirk. And then the Shaykh closed by supplicating to Allah, by asking Him to give us understanding of our religion, and asking Him to make us sincere, and to make us sincere followers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول السائل يذكر السائل أن أباه ساكن في دولة غربية، وأن أباه يتبع إحدى طرق الصوفية ويريد أن يذهب إلى مسجد صوفي، فهل لذلك الشخص أن يوصل أباه إلى ذلك المسجد أو يمتنع؟
إذا كان يستطيع أن يقنع والده للإعراض عن هذا القصد، لأن الدين في الحقيقة ليس تصوفا، أكمل الخلق إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول وددت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم إلى آخره، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه رجل جهاد ورجل دعوة، رجل أحيا الله به الملة الحنيفية. أنا رأيي إن الولد يحرص على إقناع والده باجتناب المسلك الصوفي، فإن الصحابة ليس فيهم صوفية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا للتصوف، إنما دعا للعبادة، إخلاص العبادة لله، فنسأل الله العافية.
The person is saying that their father lives in the disbelieving country and he follows the path of the Sufis, and the father wants his child to take him to the Sufi masjid. Is it permissible for him to do so? The Shaykh mentioned that it's upon the child, it's upon the individual who's asking, to try to convince his father that this is not the correct religion, and that the religion does not support this methodology. And verily, the most complete of creation, who was the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned, I wish that I can fight in the way of Allah and be killed and be resurrected, and fight in the way of Allah and be killed and be resurrected. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was an individual of jihad. He was an individual who fought. He was an individual who called the people. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, so Allah azza wa jal, he brought about the correct religion by way of his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or he called to the correct religion by way of his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it was not a religion of Sufism. So the questioner should be diligent in informing his father that this is not the correct way. And the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they just did not follow this methodology, and the Prophet himself did not follow this methodology, nor did he call to it sallallahu alaihi wasallam. يسأل السائل هل يجوز وضع الكاميرات داخل المصلى لمراقبة من يدخل المسجد ومن يخرج منه؟
لا مانع من ذلك، ما دام الهدف مصلحة عامة للمسلمين فلا حرج.
Individuals asking about placing cameras in the masjid to see, for the security reasons, who's entering and who's leaving. The Shaykh said there's no problem in doing so. There's a general benefit that's going to be arrived by placing the cameras there, so there's no problem in placing the cameras in the masjid for this purpose. ويسأل السائل هل يجوز له وضع الظاهر السؤال من بلال الربيع، هل يجوز له أن يكون حارسا لبنك ربوي؟
إذا لم يجد مجال الكسب لكسب الرزق إلى الحراسة على مثل هذا البنك، وعمله مجرد حراسة لا يشهد لعقود ربا ولا يكون وسيطا فيها، فلا حرج إن شاء الله.
The person is asking about being a security guard for a bank which indulges in interest. The Sheikh mentioned if the individual cannot find any other form of providing for himself, any other form of provision, if he cannot find any other form, and his work is not directly related to being a witness or a signer or any involvement in these type of transactions, then there's not a problem in him being a security guard for such a bank. يسأل السائل هل يجوز له أن يعتمد لعمه الذي توفى وكيف تركة ذلك؟ يريد أن يعتمد لعمه الذي توفى.
إذا كان عمه توفى مسلما ولم يستغل في الاعتمار جائز، بل حتى لو كان عمه قد اعتمر إذا أدى عمرة عن عمه المسلم فلا حرج.
Person is asking about performing Umrah for his uncle who has died. The Sheikh said if his uncle has died as a Muslim, if his uncle has died as a Muslim and he has never performed Umrah before, then it's permissible. Even if his uncle has performed Umrah before, it is also permissible for him to make Umrah for his uncle. وكيف يلبي إذا
دخل؟ يقول لبيك عن فلان الذي يعتمر عنه.
When he begins the Umrah, he should say Labbayk an Fulan. So he should start the Umrah by mentioning the name of that individual. So he should say, Oh Allah, I answer your call, Labbayk, instead of that individual. So he mentions that individual's name. يسأل السائل مثلا إذا كان يصلي في العمل أو امرأة تصلي في البيت، هل يجوز للشخص أن يصلي بمجرد سماع الأذان أو هل يجب عليه أن ينتظر إلى أن يسمع الإقامة؟
لا، إذا سمع الأذان وأراد أن يصلي فإن الأذان دليل على دخول الوقت. صلاة الرجال مع المساجد مع القدرة واجبة، أما المرأة فأفضل لها أن تصليها إليها، لكن لو صلت في المسجد صح.
The person is asking about if they want to pray and they've heard the adhan but they haven't yet heard the iqamah, can they pray? The Sheikh mentioned if you heard the adhan you can pray because the adhan is informing you that the time of salat has entered. So if you heard the adhan, then it's permissible for the individual to pray even if he doesn't hear the iqamah. But the men should pray in the masjid. If the men have the ability, the men should pray in the masjid, and it is better and more preferred for the women to pray at home, and the individual can pray as soon as they hear the adhan. يسأل السائل عن دعاء صلاة الجنازة، هل يجوز أن يقولها أو هل يجوز أن يقول الدعاء بلغة غير اللغة العربية؟
من عرف الدعاء في اللغة العربية يجب عليه أن يدعو به، وإذا ما عرف النطق باللغة العربية دعا المتوفى بما يعرف من اللغة. لا يشترط لصحة الصلاة أن يكون الداعي يدعو بلغة العرب، إذا كان لا يحسنها لا يجب عليه.
Person is asking, can the supplication and the janazah prayer be read in any language other than Arabic? The Sheikh mentioned if the person knows Arabic, they have to say it in Arabic. If the person knows the Arabic language, they have to say it in Arabic. But if the individual does not know the Arabic language, then it is correct and it is accepted that they supplicate in a language other than Arabic. يقول الشخص إذا دخلت المسجد قبل صلاة الفجر وليس هناك وقت كافي لأصلي ركعة الفجر وتحية المسجد فماذا أفعل؟
إذا دخلت المسجد قبل الأذان فهذا ليس بوقت لركعتي الفجر، وإنما صلها تحية للمسجد، فإذا أذن فصل ركعتي الفجر بعد الأذان، يعني بعد دخول الوقت.
The person is asking if they enter the masjid before Salat al-Fajr, only enough time to pray the two sunnahs or Tahiyyat al-Masjid, what should they do? The Shaykh mentioned that if the person enters before the Adhan of Fajr, then they wouldn't pray the two rakats before Fajr. The two rakats of Fajr. Why? Because Fajr has not entered yet. Salat al-Fajr has not entered yet. But after the Adhan of Fajr, then the individual can pray the two rakats of Fajr, and that would be Tahiyyat al-Masjid. يقول السائل ما حكم قول الشخص كل أحد يفتي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسب في كل شيء؟
كل بني آدم خطاؤهم، هكذا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ لا يقره الله على خطأ، يذبهم. إن ذكره أصحابه إذا نسوهم أيضا وأخطأوا ونسوا أنه أخطأ يذكره الله جل وعلا، كونه يخطأ ينسى. النبي صلى الظهر صلى ركعتين وسلم في حديث ذي اليدين.
The statement, everyone makes mistakes, even the Prophet ﷺ was not correct in everything. The Shaykh mentioned that there is an actual wording of a hadith where the Prophet ﷺ said, all the children of Adam make mistakes. That's the wording of the hadith. All the children of Adam make mistakes, and the best of those who make mistakes are those who repent. But it should be understood that if the Prophet ﷺ made a mistake, that Allah Azza wa Jal would not allow him to continue in that mistake. Allah would inform him, or the companions would inform him, which was done, for example, in the hadith where the Prophet ﷺ prayed Dhuhr, and he prayed two units of prayer, and he made salam from the two units of prayer, which is in the hadith of Dhul Yadain. The individual came to the Prophet and he informed the Prophet that verily you only pray two units of prayer. يقول بعض يسأل الشخص عند زيارته لأبويه وهناك كلب في البيت وسوف يسكن معهم، فماذا يفعل؟
لا شك أن المسلم لا يجوز له أن يقتني كلبا في البيت إلا إذا كانت هناك حاجة صحيحة يخشى على نفسه من لصوص ويخشى على النساء. والذي يقتني كلبا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ومن اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا لحراسة هو مضطر لها ينقص من عمله في كل يوم قيامه.
Person's asking about traveling to visit their parents and the fact that there's a dog in the house. The Shaykh said it's not permissible for a Muslim to keep a dog in the house except for a major need, a valid reason. For example, the individual fears thieves, or he fears individuals entering in the home and harming the women. And indeed the Prophet ﷺ mentioned that whoever keeps a dog, the angels do not enter their home whoever keeps a dog or pictures in their home, the angels do not enter their home. So if the individual has not kept a dog for hunting or for guarding, every day he gets a great portion of reward removed from his good deeds. A great portion of reward removed from his good deeds. يقول السؤال هل وقع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرجاء؟ هل وقع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرجاء وهل يصح أن يقال أنه من مرجئة أهل السنة؟
الألباني رحمه الله عليه ليس من المرجئة، ومن فهم عنه الإرجاء فالأخطأ في الفهم، فهم من أهل الحديث ومن ناصري الحديث رحمه الله عليه، وإن كان كل واحد من الخلق يؤخذ من قوله ويرد ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يرد له قول.
The person asking is, did Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala fall into Irja, and is it correct to say that he is from the Murji'ah of Ahlus Sunnah? The Sheikh said, our beloved Sheikh mentioned that he is not, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala was not from the Murji'ah. He did not fall into that, and whoever believes that he fell into that, then this person has made a mistake. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala is from the scholars of Hadith, and he's from the individuals that revived the study of Hadith. Although there is no one who his statements, all of his statements are accepted except the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu feekum wa ahsana ilaykum.
أول شيء نحمد الله جل وعلا على ما يسر، ونسأله سبحانه أن يكون عملنا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله، كما نسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب كل مسلم ويرفع المذلة عن جميع المسلمين، وأن ينصر المظلومين والمضطهدين في كل مكان من بلاد الإسلام، وأن يعاجل طاغية سوريا الخبيث بشار الأسد أن يعاجله بالنقمة السريعة، وأن ينصر الداعين لخذله وتغيير نظامه، وأن يرينا ذلك عاجل غير آجل، وأن يوفق أهل الشام وسائر بلاد الإسلام لإخلاص العبادة لله سبحانه والصدق مع الله ليعود لهم النصر الذي أصبح مفقودا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ closed by supplicating to Allah to make us from sincere individuals, to make our actions in accordance to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to give ease to the oppressed Muslims, and to support and assist them everywhere, and to give to quickly remove the oppressive ruler in Syria, and to support and strengthen those who are trying to change the affair in that country. And he asked Allah Azza wa Jalla to give success to the Muslims in Syria and outside of Syria. And he asked Allah Azza wa Jalla to give success to the Muslims to return to their religion, so that Allah Ta'ala can give them the strength that they once possessed.